بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب النهي عن السباب. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب استحباب العفو والتواضع. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي هريرة بوب النووي عليه باب النهي عن السباب، والنهي يقتضي التحريم في هذا الموضع، فإن سباب المسلم فسوق، سواء سبك للمسلم فسوق أو كذلك سباب المسلم سابته لغيره، كون يسب هذا وهذا يسب هذا، كله فسوق، والفسوق حرام. والفسوق هنا ليس الفسق الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو دون ذلك، فسق معصية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمقصود بالفاسق هنا فاسق دون الخارج عن الملة، لأنه لو كان ذلك ما يحصل تبين، لو كان كافرا ما كان في خبره تبين. وهذا دليل على أن المعتدي هو الذي يحمل الإثم، سواء كان في السباب أو كان في غيره. ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيقضمه قضم الفحل ثم أهدر ثنيته، ثنية ذلك المعتدي الذي عض أخاه فانتزع يده فسقطت الثنية ثناياه، أهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم، إذا جعل صلى أحدكم إلى سترة فمر أحد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إن معه القرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أراد أخذ مالي قال تعطيه مالي، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قاله في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. أراد أخذ مالك ودافعت، ما عليك إثم أمام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لفقعت عينك بهذه، أي أن عين الناظر إلى البيت المعتدي، لبيوت الناس الناظر إليها تهدر عينه إذا نظر بغير إذنهم. وهذا باب واسع، باب أن المعتدي هو المتحمل للإثم، متحمل للجرم، متحمل للجناية. مستبان ما قال فعل البادئ منهم ما لم يعتدي المظلوم، وذمة من كافأ السيئة بسيئة مثلها فقط بريئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن عفا فهو مأجور فأجرها الله، وإن أتى بدل السيئة بسيئة ذمة ما زالت بريئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم له خير للصابرين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويأبى الشيطان على الإنسان أن يبقى منصورا المظلوم، فينفخه ويحميه حتى يتجاوز فيحرم الأجر، وإلا فهو منصور ما دام في حدود أنه ما تجاوز ما تعدى، فإن عفا فهو مأجور، وإلا فالنصر معه ما دام يدفع السيئة بمثلها كما أذن الله سبحانه. قال النووي رحمه الله: معناه أن إثم الساب سباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما، كله اثنين أو أكثر إذا كان الذين اعتدي عليهم ما زادوا، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول البادي أكثر مما قاله له مما قال له. وقل هذا في المخاصمة، فإنه منصور ما زال في حدود العدل، فإذا جاوز العدل إلى الظلم وإلى البهت فإنه ما ينصر، ما يبقى منصورا ولا يبقى الحق معه. فالذي يريد أن يحافظ على النصر وعلى حسناته يبقى في حدود الصبر إن شاء أو في حدود الانتصار بقدر المظلمة. قال رحمه الله: وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه، يعني لو سبق قال أنت كذاب، قل أنت كذاب، أنت الكذاب، لكن لو يعني ما زلت الآن منتصر، لكن لو نزغ الشيطان قل أنت الكذاب وأبوك وجدك هنا، خلاص حرمت الخير، ظلمت، اعتديت. أذكر واحدا قال له واحد أنت كذاب، قال له عليك لعنة الله، قالوا أنت عليك لعنة الله وعلى أبيك وجدك وجد جدك إلى آدم، ما ذنبهم؟ كلهم إلى آدم. يا أخوان ينبه على طريفة في الحديث أن هذه ثلاثة أحاديث متوالية كلها بسند واحد، النهي عن السباب، يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وإسماعيل يعني ابن جعفر الألاء عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا الذي يليه وكذا الذي يليها، هذه يعني طريفة جميل جزاك الله خير. فقوله لا خلاف في جوازه أي في الانتصار، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. السبيل هنا المقصود به الذنب. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا لسبيل المدح. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل، الكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كانوا لا يحبون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، على هذا كانوا يعني يحبون أن يعفوا إذا كان في حال مقدرة عفا. قال الله ولمن، قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من القوة والعزم، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وللحديث المذكور بعد هذا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أي أن الصبر مادة العز والعفو كذلك. وعلم أن سباب نسلم بغير حق حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب نسلم فسوق، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل سما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر ب يا ظالم، يا أحمق، يا جافي أو نحو ذلك، لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته، إذا انتصر المظلوم استوفى المظلمة، أخذ حقه، سواء كان المسبوب أو الملطوم أو غير ذلك ممن أخذ مقابل حق، انتصر، أخذ، انتصر، ما بقي له حق، وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى، وقيل يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى على البادئ أي على اللوم، عليه اللوم والذم لا الإثم. لا، يعني فيما يتعلق بينه وبين المسبوب أخذ حقه، لكن ذلك بادئ بقي إثم الاعتداء، الاعتداء ظلم في حد ذاته، اعتداء ظلم في حق ذاته في حد ذاته، والله لا يحب المعتدين، فهو عاصي لله، فإذا سقط حق هذا المظلوم بقي حق الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله: معنى الكلام مستبان ما قال، فعلى الأول ما لم يعتدي المظلوم، تثنية مستب من السب هو الشتم والذم. ومعنى الكلام أن المبتدئ بالسب هو المختص بإثم السب، لأنه ظالم به، إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق. ثاني منتصر فلا إثم عليه، ولا جناح لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه أولئك ما عليهم من سبيل. لكن السب المنتصر به وإن كان مباحا للمنتصر فعليه إثم من حيث هو سب، لكنه عائد إلى الجاني الأول، لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه، فيرجع إثمه عليه ويسلم المنتصر من الإثم، لأنه الشرع، لأن الشرع قد رفع عنه الإثم والمؤاخذة. لكن ما لم يكن من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: ما لم يعتدي المظلوم، أي ما لم يجاوز ما سب به إلى غيره، إما بزيادة سب آخر أو بتكرار ذلك، يعني كأن يقول له مثلا: أنت ظالم، يقول: أنت الظالم، أنت الظالم، يكرر. إنما الانتصار واحدة، قال لك: أنت ظالم، قل له: أنت ظالم، أي ما لم يجاوز ما سب به إلى غيره، إما بزيادة السب إلى أو بتكرار ذا مثل ذلك السب. وذلك أن المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني أو يقاربه، لأنه قصاص، فلو قال له: يا كلب مثلا، فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل أنت الكلب، أو بل هو الكلب، يعني البادئ،
فلو كرر هذا اللفظ مرتين قال أنت كلب أنت كلب مثلا أو ثلاثا اعتدى لكان متعديا بالزائد على الواحدة فله الأولى وعليه إثم الثانية. وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى فيقول له أنت كلب وخنزير مثلا أنت كلب أنت خنزير يزيده واحدة. كان كل واحد منهما مأثوما لأن كل منهما جاز على الآخر. وهذا كله مقتضى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وقوله جزاء سيئة سيئة مثلها. وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذبا أو بهتانا فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا قصاصا. يعني لو بهته قال له يا زاني وباهات الله ظالم يقول له أنت الزاني وهو يعلم أنه ما هو زاني لا به يصير لا يجوز في مثل هذا أن يأخذ أن يعطيه مثلها لأنه كذب وبهت. وكذلك لو سب المبتدئ أبا المسبوب أو جده لم يجوز له أن يرد ذلك لأن سب لأنه سب لسب لمن لم يجني عليه فيكون الرد عدوانا لا قصاصا. قال بعض علمائنا إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز سب المرء به عند التأديب كالأحمق والجاهل والظالم لأن أحدا لا ينفك من بعض هذه الأوصاف إلا أن إلا الأنبياء والأولياء فهذا إن كافأه بسبه فلا حرج له ولا إثم وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك. قال قوله ظاهر قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أن الانتصار مباح وعلى ذلك يدل الحديث المذكور. لكن قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مدح من الله تعالى للمنتصر المباح لا يمدح عليه اختلف العلماء في ذلك. قال السدي إنما مدح الله من انتصر ممن بغي عليه من غير زيادة على مقدار ما فعل به يعني أنه إنما مدح من حيث أنه اتقى الله في انتصاره إذا أوقعه على الوجه المشروع ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل من الزيادة على الجناية. الجاهلية كانوا يعني من حيث يزيدون في القول والفعل على مبدأ كل قتيل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة يعني ما يكفي أن يقتل بكليب واحدا اثنين خمسة عشر لا حتى يكملهم كلهم. وإن يعني إذا ما جهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فهذا أيضا مبدأ جاهلي أنه إذا جهل عليه يجهل أكثر فنجهل فوق جهل الجاهلين أنه يمدح نفسه أنه يصول على الجاهل أكثر وهذا لا يجوز مبدأ جاهلي. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني لو قال ألا لا يجهل أحد علينا فننتصر من الجاهلين ما في شيء ننتصر يعني نأخذ حقنا منه أما نجهل فوق جهله فهو يراكمها يراكم الجهل. وإنما مدح الله من انتصر من الظالم الباغي المعلن لظلم المعلن بظلمه الذي يعم ضرره فالانتقام منه أفضل الانتصار عليه أو لا. هذا الباغي يعني لو سكت عليه يزداد بغيه فإذا حصل الانتصار منه ربما كان هذا أفضل من السكوت انتصار منه فقط بدون زيادة. العفو محبوب إلا على الباغي فالانتصار منه محبوب أفضل من السكوت لأنه يتمادى ويظن أن الساكت بإمكانه أنه يفعل فيه ما يشاء من القول والفعل. وبعض الناس شرير ولكن إذا عرف العقوبة قل شره والإجرام تحسبه شديدا ضعيف الرأي يجهل ما يضره. هذا توجيه هذا يعني المدح في هذا الموضع المدح ولمن انتصر فبعض ظلمه فأولئك من سبيل. لكن قال في والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون على سبيل المدح في حق من إذا بغى حصل بغي وفعلا أن البغي تمادى جاز له أن ينتصر الانتصار في حقه جائز وأفضل من سكوته إن كان قادرا. قال معناه إبراهيم قال معناه إبراهيم النخعي والأخفاء في أن العفو على الجناه وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوب إليه مرغب فيه على الجملة لقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمزمور الآية ولقوله ما زاد الله عفوا إلا عزة قوله تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ذي البزار فيه رجل المتلوك سليمان بن داود الإمام قوله تعفو قال ونحوه كثير. ومع ذلك فاختلف العلماء في المحالة في المماحلة حالة محالة من الحقوق. قال سعيد بن المسيب لا أحلل أحدا وظاهرها أنه كان لا يجيز أن يعفو عن حق وجب له ولا يسقطه ولم يفرق بين الظالم ولا غيره يعني ما يسامح وهذا هو الذي فهمه مالك عنه. وذهب غيره إلى أنه تجوز المحاللة من جميع الحقوق وإسقاطها، وإليه ذهب محمد السيري. القاسم بن محمد كان يحلل من ظلمه، أي يجعل من ظلمه في حل، ويكره لنفسه الخصوم، وفرق آخرون بين الظالم فلم يحللوه وبين غيره فحللوه، إلى هذا ذهب إبراهيم النخعي. الظالم والباغي والمعتدي ما يجعله في حل، لكن إنسان أخطأ وليس هو بظالم فإن العفو عنه وتجعله في حل أفضل. وهو ظاهر قول مالك، وقد سئل فقيل له: أرأيت الرجل يموت ولك عليه دين ولا وفاء له به؟ قال: أفضل عندي أن أحلله، أي سامحه. وأما الرجل يظلم الرجل فلا أدري ذلك. قال الله تعالى: إنما السبيل الذين يظلمون الناس. فظاهر هذا أن الظالم لا يجوز أن يحلل ولم يفرق بين الحقوق، فيكون مذهبه كمذهب النخعي. هذه مسألة فقهية، هل يجوز أن تسامح المعتدي الظالم الباغي الذي هو ضال أو لا يجوز؟ فيكون مذهبه كمذهب النخعي، غير أنه قد روي كقول مالك هذا بلفظ آخر، فقال: أما الرجل يغتاب الرجل وينقص ويتنقص فلا أدري ذلك. ففهم بعض أصحابنا من هذا أن ترك المحاللة لا، إنما منعه بالأعراض خاصة، وأما بسائر الحقوق فيجوز. وسبب هذا الخلاف: هل تلك الأدلة مبقاة على ظواهرها من التعميم أو مخصصة فيخرج منها الظالم؟ ظاهر أنها على عمومها، ولكن الذي ينتصر من الظالم لا بأس، والذي يعفو مطلقا في حق الغيبة أو غيرها لا سيما إن كان هذا حصل منه زلل لا بأس، إلا على الضال، على كافر، على كذلك لا يعفو عنه، على كافر، على منافق اعتقادي، وهذه المظلمة تنضاف إلى غيرها من المظالم عليه. قول العافين عن الناس أي عن المسلمين المؤمنين الذي يحصل منهم زلل، والله يحب المحسنين، كاظمين الغيظ والعافين الناس، والله يحب المحسنين. أخذنا شرح حديث واحد، والثانية يبقى إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم.